السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. درسنا في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون بإذن الله في كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد بن تيمية رحمه الله، ولا زال البحث في أبواب الحيض. قال رحمه الله: باب كفارة من أتى حائضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة. هذا الخبر بوب المصنف رحمه الله عليه بالكفارة، والمعنى وجوبها كما هو ظاهر الخبر وكما هو المذهب. والمصنف بوب هذه الترجمة على المشهور من مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم خلافا للجمهور كما سيأتي إن شاء الله. وهذا الخبر رواه الخمسة كما ذكر المصنف رحمه الله، وهو عندهم إلا الترمذي من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة، يحيى بن سعيد القطان عن شعبة، لأنه من كبار تلاميذ شعبة رحمه الله، شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم وهو ابن بجرة مولى ابن عباس، قيل إنه سمي مولى ابن عباس للزومه له، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه الترمذي من طريق شريك عن خصيف، شريك بن عبد الله النخعي عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن مقسم بدون واسطة الحكم، بدون واسطة يعني عن مقسم و عن مقسم بدون واسطة، بدون واسطة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما. والخبر كما تقدم من هذا الطريق، وهو مرفوع عندهم، وهو مرفوع عندهم، وهو من رواية يحيى بن سعيد القطان عن شعبة. وقد رواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله عن شعبة عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر غندر، خص تلاميذ شعبة ومن أتقنهم إن لم يكن أتقنهم، وأضبطهم في روايته عن شعبة رحمه الله. ورواه ابن ماجه أيضا، وزاد بن أبي عدي، محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وهؤلاء كلهم أئمة حفاظ كبار رحمة الله عليهم، الذين رووه عن شعبة مرفوعا، يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر، وكذلك أيضا رواه ابن الجارود رحمه الله من رواية وهب بن جرير عن شعبة مرفوعا، ومن رواية سعيد بن عامر عن شعبة مرفوعا، وهؤلاء كلهم ثقات رحمة الله عليهم رواه مرفوعا. وجاء أيضا من رواية النضر بن شميل عن شعبة عند البيهقي، فثاب عليه هؤلاء أئمة الكبار الحفاظ، وكثير منهم أو بعضهم من أخص تلاميذ شعبة، فرواه مرفوعا. أما رواية الترمذي فهي من طريق آخر إلى مقسم كما تقدم، وهو طريق ضعيف، طريق ضعيف، لكنه معتضد بهذا الطريق لأن شريك متكلم فيه وله أغلاط رحمه الله، وهو مشهور رحمة الله عليه، لكن تكلم فيه كثير من أئمة الحديث. وكذلك خصيف بن عبد الرحمن الجزري وإن كان صدوقا لكنه سيء الحفظ رحمه الله. فالحديث من هذا الطريق مرفوع، وجاء موقوفا عن ابن عباس، أيضا من طريق أئمة الحفاظ، منهم عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد عند الإمام أحمد أنه قال إن عبد الرحمن وبهز بن أسد لم يرفعوه عن شعبة، وجاء عن غيرهم أيضا، لكن أظهر والله أعلم هو رواية الرفع، ورواية الوقف لا تنافي روايته موقوفا، لا تنافي روايته مرفوعا، لأنه في هذه الحالة الموقوف يؤيد المرفوع لا يعارضه، لا يعارضه، لأن مثل هذا الخبر بهذا التفصيل، بهذا التفصيل، وأن الكفارة دينار أو نصف دينار على خلاف في هذا المعنى، لا يمكن فيما يظهر والله أعلم أن يكون من ابن عباس وأن يكون اجتهادا منه في هذا الباب، الكفارة على جهة الإيجاب، وذلك أن الذمم بريئة من وجوب شيء من المال إلا بدليل، إلا بدليل، فلا تشغل الذمم خاصة في مثل هذا في باب الكفارة، وهذا أمر يعني يسأل عنه النساء كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا يأتي فيه أمور يتبين من جوابه حكم مسائل وقع فيها الخلاف، ويكون الاستدلال بالأخبار في هذا الباب أمرا واضحا بينا من فحوى الكلام وإن لم يكن منصوصا عليه. فالمقصود أن هذا الخبر المرفوع لا ينافي الموقوف، خاصة الذين رفعوه أئمة كبار وجزموا بذلك، وإما يدل عليه أن الذي وقع أن الذي رواه مرفوعا موقوفا ليس شعبة رحمه الله، إنما هو الحكم بن عتيبة، وهذا بين من كلام شعبة رحمه الله، فقد روى النسائي في الكبرى وكذلك ابن الجارود في المنتقى بسند صحيح عن شعبة في هذا الخبر أنه قال حفظي فيه مرفوع، حفظي فيه، وقال فلان وفلان، وقال فلان وفلان هو موقوف، وقال فلان عنه أي عن حكم عتيبة موقوف، قال الذين يخاطبون دعنا من فلان وفلان أخبرنا بحفظك، فقال رحمه الله ما يسرني أنني عمرت في الدنيا عمر نوح وأني يعني أذكره أو نحو من هذا، يعني هو رحمه الله فيما يظهر من كلامه شعب عن التحري في باب المتون، تحري عظيم وعناية عظيمة، وكان يرويه مرفوعا، فلما أخبر أن بعض من رواه عن الحكم رووه يرفعه مرفوعا، فلما أخبر عن أن بعض من يرويه عن الحكم أنه موقوف لم يرى أن يسكت عن ذكر الموقوف حتى لا يوهم من يسمع أنه لم يروى إلا مرفوعا، لم يروى، مع أن يجزم بأنه مرفوع، ولهذا قال عند ابن الجارود أيضا بسند صحيح عنه في هذا الخبر، يعني لما قيل لما رواه مرفوعا قال كنت مجنونا فصححت، أخذ من هذه الكلمة البيهقي وبعض أهل العلم أن شعبة رجع عن روايته مرفوعا، لكن كلامه الآخر الذي تقدم أنه ما يسرني أنني عمرت عمر نوح وأني لم أذكره، يعني لم أذكر الموقوف والمرفوع، موقوف والمرفوع، كأنه يعني ظن أن هذا أو جعل هذا من باب البخس في الرواية، لأنه نقص، مع أنه ينقل عن غيره أنه رواه موقوفا، أما هو فقد رواه مرفوعا مرفوعا. وهذا يبين أن هذا من الحكم رحمه الله، وأن شعبة رواه عنه مرفوعا، وأن الرواة عنه حفظوا هذا الشيء وهو لم يتردد فيه وجزم بذلك، لكن كان فترة من الزمن يرويه مرفوعا ولا يذكره موقوفا، ثم بعد ذلك قال إنه لا يذكره مرفوعا إلا ويذكره موقوفا موقوفا. وهذا هو الأظهر كما تقدم، وأن عبارة كنت مجنونا فصححت يعني هو هذا، يعني كان غافلا عن ذكره موقوفا ويرى أنه يلزمه أن يذكره موقوفا ومرفوعا موقوفا ومرفوعا. وهذا كما تقدم يدل على فقه شعبة، وكان له فقه في النصوص رحمه الله وعناية بالمتون، وأن مثل هذا الخبر يروى هكذا وهكذا. وإن كان المرفوع صراحة أبلغ وأدل، لكن وإن كان مرفوعا حكما من هذا الجنس من أدلة فدلالته ظاهرة على هذا المعنى. فهذا هو الأظهر في هذه الرواية، مع أنه جاء أيضا عند أحمد والنسائي من رواية سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس هذا الخبر أيضا من طريق آخر من طريق آخر، وجاء من طرق أخرى أيضا غير هذا أيضا، يعني رووه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا في إعلال من جهة رواية قتادة عن مقسم اللي هل سمع منها ولم يسمع، ولما أحمد روى. أما يزيد بن هارون فقد وإن كان قد وقع له اختلاط وطالت مدة خلاطه، إلا أن الحديث عند أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن مقسم بن مجرة عن ابن عباس، ويزيد بن هارون روى عنه قبل الاختلاط قبل اختلاطه، وكان يقول بعضهم ربما تردد في سماعه لكن منه لكنك يعني كلام يفسر بعضه بعضا، هو يقول إن يعرف اختلاطه، وإن روى عنه بعد اختلاطه فإنه يعرف الحديث الذي رواه قبل الاختلاط والحديث الذي رواه بعده، فيميز في حديثه ويعرفه. فالمقصود الحديث له هذه الروايات وله هذا الطرق هذه الطرق، وجاء مجزوما به أو عن شعبة جازما بذلك، ولهذا كان الصواب روايته مرفوعا. ولهذا قال نقل المصنف رحمه الله قال وقال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار دينار أو نصف دينار، التي هي من طريق الحكم عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم، أن هذه الرواية الصحيحة. وهذا يبين يعني في إشارة، وإن كان هذه ليست صريحة من أبي داود تصحيح الخبر، لأن هذا معلوم ومعروف من كلام أهل العلم يصححون مثلا سند بالنسبة لصحة هذا الإسناد بأنه روي هكذا، لأن هذا الإسناد روي هكذا، وقد يروى مثلا من طريق آخر ويكون غلطا، فتصحيحه من الغلط مثلا لا يلزم من صحته، قد يكون من طريق هو صحيح من جهة الرواية لكن في إسناده ضعف، إنما سياق الخبر وحيث أنه جاء من طرق ضعيفة جاء من طرق ضعيفة وطرق أيضا جاء فيها التفريق كما سيأتي أيضا في رواية ذكر المصنف رحمه الله تفريق بين أحوال الجماع في حال إقبال الدم وفي حال إدباره، وأن هذه الرواية ضعيفة، ولهذا عقب المصنف تلك هذه الرواية التي ستأتي إن شاء الله بعد كلام أبي داود رحمه الله. فهذا هو الصواب في هذه الرواية رحمه الله، وأنه مرفوع، وقد أخذ به الإمام أحمد رحمه الله على المشهور عنه، ولهذا صححه جمع من أهل العلم، منهم ابن القطان رحمه الله، صح الخبر ورد على من ضعف الخبر، وهذا بالنظر إلى طرق هذا الخبر. والحكم العتيبي هو عبد الحميد بن عبد الرحمن، هذا ثقة تابعي من الرابعة رحمه الله، وهو من سلالة الخطاب، وجده زيد الخطاب صحابي جليل، زيد الخطاب أخو عمر الخطاب رحمه الله رضي الله عنهم ورحمهم جميعا، زيد الخطاب أخو عمر، وكان هذا زيد قد مات أسلم قديما، ومات أيضا قديما في السنة الثانية عشرة في السنة في غزو اليمامة، في معركة اليمامة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وأبوه زيد، وأبوه عبد الرحمن بن زيد أيضا تابعي كبير، له رؤية، ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وله رواية عند النسائي. وعبد الحميد هذا ثقة كبير رحمه الله، كان أميرا لعبد الرحمن لعمر بن عبد العزيز في الكوفة. فهذه الرواية بهذا الطريق كما قال أبو داود هي الرواية المعتمدة من جهة المتن على هذا السياق وهذا اللفظ، وكذلك من جهة الإسناد وأنه مرفوع، وأن الموقوف لا يخالف المرفوع كما تقدم. قال رحمه الله: وفي لفظ للترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وهذا الخبر أو هذا وهذا الطريق وهذا الرواية عند الترمذي رحمه الله من طريق عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عبد الكريم. عبد الكريم هذا اختلف فيه، هل هو عبد الكريم أبو أمية بن أبي المخارق أو عبد الكريم مالك الجزري، لكن الصواب عند كثير من الحفاظ، وهو أيضا صواب بالنظر إلى بعض الطرق، أنه عبد الكريم بن مالك الجزري، أنه عبد الكريم بن أبي أمية، ابن أبي المخارق، وهذا متروك، وعبد الكريم مالك الجزري ثقة رحمة الله عليه. وهذان الراويان يشتبهان اشتباها كبيرا لاتفاق كثير من تلاميذهما، لاتفاقهما في الطبقة وفي التلاميذ وفي الشيوخ، فهما قد رويا عن مقسم وروى عن كل منهما ابن جريج، ولهذا جزم بعضهم بأنه ابن مالك الجزري، ومنهم من قال إنه ابن أبي المخارق، وهذا هو الصواب، ورجحه أبو القاسم البغوي وأبو محمد البغوي وأبو يعلى رحمه الله، وكذلك الطبري وجماعة من الحفاظ، وكذلك متأخرين رجحه ابن عبد الهادي رحمه الله في تنقيح التحقيق أنه ابن مالك الجزري، وإن قال يحتمل بعد ذلك، ذكر يحتمل أن الحديث رواه الجزري ورواه ابن أبي المخارق عن مقسم، لكن هذه الرواية بهذا اللفظ ضعيفة على كل حال، لأنه جاء عند البيهقي التصريح، بأنه ابن أبي المخارق، وهو متروك، ومثل هذا الذي يشتبه يتبين، وقد يقوى الاشتباه، لكن يتبين بالتتبع الطرق والنظر فيها. ولهذا يقول عن المديني وغيره، يعني يضرب الحديث بعضه ببعض يتبين لك خطأه، ويتبين لك أيضا كثير من العلم. فالأحاديث حينما تأخذها وتجمعها، فكما أن الأحاديث حينما تجمعها يفسر بعضها بعضا من جهة المتن، كذلك يفسر بعضها بعضا من جهة الإسناد. وهذه طريقة أهل العلم رحمة الله عليهم قديما وحديثا في النظر في المتون، فإنهم يشرحون المتن الحديث بالنظر في طرقه والروايات، والروايات تأتي وتوضح وتفسر ويكون فيها جمل وأحكام عظيمة بالنظر إلى الطرق، لأن الحديث يرويه مثلا أئمة كبار رحمة الله عليهم، فيفوت هذا ما حفظه هذا، وهذا يفوته، وهذا يحفظ ما فات فلان، وهكذا. فباجتماع الطرق يتبين الحديث، وقد يكون بجمعها تفسيرا وبيانا لكثير من المسائل. وكذلك أيضا كما تقدم الأسانيد بالنظر فيها وجمعها، فإنه يتبين الخبر، يتبين خطأه، يتبين المهمل، يتبين إذا كان فيه مدلس مثلا ما صرح بالتحديث، إذا كان فيه راوي ساقط، وهكذا من سائر العلل التي يعتني بها العلماء رحمة الله عليهم. وهذه طريقة الأئمة في باب التعديل، كما يفعل ذلك الدارقطني رحمه الله وغيرهم الأئمة رحمة الله عليهم، تجد يسوق الخبر مثلا قد يكون له مرجع أو مدار، ثم بعد ذلك يسوق الطرق الكثيرة، ثم في النهاية بعد ذلك يقول والصواب كذا والصواب كذا، يعني إرساله، وقفه، رفعه، وما أشبه ذلك. فهذا الخبر أو هذا اللفظ ضعيف، ضعيف، وإن كان أخذ فيه بعض أهل العلم، فقالوا يعني فرقوا بين صفة الدم، بين صفة الدم، فإن كان الدم أحمر فدينار، لأنه أشد، لأن الدم الأحمر أشد في مثلا من جهة متنه وشدة رائحته والصفات التي هي صفات مميزة الحيض أشد منها، قال في قوله وإن كان دما أصفر لأنه أخف، فلهذا قال إن كان على أحمر فدينار، وإن كان نصف، وإن كان أصفر فنصف دينار. وكذلك في الرواية الأخرى وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار، كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية أيضا عند أحمد من طريق ابن أبي المخارق، وهذا يبين اضطرابه في الخبر. وبجمع الطرق يتبين أن مثل هذا الضعيف، بل هو متروك، لا يعتمد عليه في هذا، لأنه لا شك أنه على هذه الرواية، على الرواية الأولى، لم يجعل في وقوع الجماع بعد أن تطهر من الحيض وقبل أن تغتسل، لم أنه جعل الكفارة حال الحيض، إنما فرق في صفتيه. أما في الرواية الثانية، الرواية الثانية لم يفرق بين صفات الدم، بل قال إن كان، فإن أصابها، نعم، إن كان أن النبي جعل في الحائض تصابه دينارا، جعل الدينار في حال الحيض سواء كان دم أصفر أحمر، جعله دينار بلا تفصيل الذي تقدم. وإن كان بعد طهرها من الحيض قبل أن تغتسل، قال وقد أدبر الدم عنها، يعني بعد أن تطهر من حيضها قبل غسلها ولم تغتسل فنصف دينار. هذا لا شك اضطراب في هذه الرواية من جهة المتن، يعني من جهة المتن، مع أن روايته معلولة أصلا، روايته معلولة أصلا من جهة أنه ضعيف شديد الضعف جدا، لكن مثل هذا مما يزيد معرفة اضطراب وضعف هذه الرواية بالنظر إلى الروايات الصحيحة في هذا الباب. وهذه المسألة كما تقدم وقع فيها الخلاف، الجمهور على أنه لا شيء على لا كفارة في جماع الحيض، وإن كان محرما ومنكرا، كما قال سبحانه ويسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام، وهذا محل اتفاق من أهل العلم في غربان الحائض، لا يجوز. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فهذا محل اتفاق. فهم قالوا كما قال المبارك رحمه الله يستغفر الله ولا كفارة عليه. وكذلك قال سعيد بن جبير وجماعة من السلف وقول من جماهير الفقهاء رحمه الله عليهم مالك وأبو حنيفة والشافعي قالوا لا كفارة عليه. وقالوا الخبر وارد في هذا الباب ضعيف أعلوه. والصواب هو ما تقدم لأن الحديث صريح، ثم هو يجري في الحقيقة يعني وإن كان لا يحتاج إلى مثل هذا لكن هو يجري على المعنى والقياس. وذلك أن الجماع في أصله جماع الزوجة جماع هو محظور في هذا الوقت، ومنع جماع الزوجة قد يحظر في وقت، مثل حال الصوم صوم رمضان إنه لا يجوز، وفيه الكفارة، يعني أنه لا يجوز له هذا الشيء وعليه الكفارة إذا وقع على تفصيل في عتق رقبة ثم بعد ذلك عليه صيام يصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكينا، 60 مسكينا على هذا الترتيب عند جماهير العلماء، هذا هو الأصل فيها. فقالوا إن هذا الجماع فيه كفارة لأن التحريم لأن الجماع محرم في هذا الوقت فهو تحريم عارض، كذلك التحريم العارض في الحيض هو من هذا الباب، والعمدة على الخبر في هذا الباب. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. أما مسألة الجماع بعد طهرها من حيضها قبل أن تتطهر فجمهور علماء من يحكيه بإجماع أنه لا يجوز، وهنالك أقوال شاذة بجوازه، ومنهم من حمل فإذا تطهرنا يعني غسل الفرج بالماء. الصواب أن التطهر هنا هو الطهر المعروف لأن هذا هو الأصل، وهذه الأسماء الشرعية تحمل على عرف الشرع. الطهارة هنا طهارة الحيض هي الطهارة بالاغتسال كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام باغتسال الحائض على طهرها، كذلك أما في مسألة المستحاضة حين تستحاض وما هي الأيام التي تجعلها حيضا، ثم بعد ذلك إذا فرغت منها فإنها تغتسل مع جريان دم الاستحاضة. ويقال سبحانه فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فالطهارة هنا طهارة بالماء. والذي يظهر والله أعلم، يعني وهذا ينظر في هذا المعنى أنه لماذا يعني هنا ذكرت الطهارة تطهر بعد طهارة من الحيض، لأن المرأة إذا تطهرت من الحيض لا يلزمها مباشرة أن تتطهر بالماء، لا يلزمها لأنها قد يكون طهرها من الحيض في وقت لا يجب عليها التطهر، مثل أن لا تكون في وقت صلاة، أو تكون في وقت صلاة متسع لا يفوت وقتها. فأحيانا يكون في غير وقت صلاة كما لو طهرت مثلا يعني بعد مثلا بعد طلوع الشمس، فإن هذا ليس وقت صلاة إلى زوال الشمس. وكذلك لو طهرت بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر على قول في هذه المسألة، يعني هل هو وقت من العشاء أو يخرج العشاء بانتصاف الليل، وهذه مسألة عليها يأتي الإشارة إليها في نقل مصنف رحمه الله الإمام المجد عن ابن عباس عن عوف في أنها تقضي صلاتين حين تطهر بعد العصر يعني قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر. فهذه المسألة وهي مسألة الغسل كما تقدم والله أعلم أنه هي في سعة حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت السنة تبادر، مع أن السنة تبادر مباشرة السنن تبادر مباشرة، لأن الطهارة من الحيض نوع طهور، والطهارة هي طهر واجب في الأصل، طهر واجب، وتنتفع بهذه الطهارة. ولهذا يعني إذا طهرت من الحيض هل تخف أحكامه؟ بعضها العلم يقول إن حكمها حكم الجنوب، إن حكمها حكم الجنوب، منها علم من جوز لها أن تقرأ القرآن، فالله أعلم، يعني تقرأ القرآن ولو لم تغتسل، ولو لم تغتسل. قال رحمه الله: وفيه تنبيه على تحريم الوطئ قبل الغسل، وهي كما تقدم فيه تنبيه على تحريم الوطئ قبل الغسل، لأنه قال: فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها. بل هو أيضا، وهذه الرواية كما تقدم فيها ضعف، هي ضعف، وهي نص في على، لو ثبتت هي نص في أنه لو وطئها في هذه الحال فعليها الكفارة، وأنه لا يجوز لها، وأنه فرق بين أن تكون في حال الحيض وقد طهرت، لا شك أن هناك فرق، إنما الصواب أنه يحرم، لأن وحال الحيض هو أذى، هو أذى، لكن أثر الأذى لا زال موجود وإن انقطع، ولا يتم ذلك إلا باغتسالها، إلا باغتسالها. ثم نبه ابن المنذر رحمه الله في الأوسط إلى أنهم أجمعوا، يقول أجمعوا على أن الحائض لا يجوز لها، لا يجوز جماعها في حال الحيض. ثم إذا انقطع الحيض ولم تغتسل وقع الخلاف، فيقول نبقى على هذا الأصل في تحريم وطئ الحائض ما دام أنهم اختلفوا، ونتمسك بالثقة والأمر المحكم وهو ذاك الإجماع على، ولا نخرج إلا بدليل بين، يعني هذا معنى الكلام، ولا نخرج إلا بدليل بين، فنبقى على هذا الأصل. والذي ينازعون يقول فرق بين هذا وهذا، لكن لا شك أن هناك فرق، يعني في جهة شدة التحريم، شدة التحريم، ففي حال وجود الدم لا شك هذا محل إجماع، وبعد ذلك أشار إلى خلاف قوم في هذا، والصواب هو التحريم كما تقدم. ثم قوله سبحانه وتعالى: فإذا تطهرنا، يبين أن الطهارة نوعان، في طهارة ليست في يدها وهي انقطاع الدم حتى يطهر، ثم جاء بصيغة تدل على التفاعل والقصد إليه: فإذا تطهرنا، وهذا يكون بفعلها هي، هذا يبين أن هذا هو الغسل، وأنه بها فيها يتطهر تمام الطهارة من الحيض وأثره. قال رحمه الله: باب الحائض لا تصل، لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. وهذا محل إجماع من أهل العلم رحمة الله عليهم، وأنها لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. عن أبي سعيد، وهذا هو الخدري رضي الله عنه، سعد بن سنان، في حديث له، يعني طويل، واختصر رحمه الله، لأن هذه طريقة المصنفين في كتب الأحكام في متونها، يأخذون موضع دلالة من الخبر وقد يكون طويلا، وبعض من يصنف قد يذكر جميع الخبر، قد يذكر جميع الخبر، يعني في كتب الأحكام، هذا يقع لابن عبد الهادي، نعم، في المحرر رحمه الله، على خلاف طريقة الحافظ بن حجر رحمه الله، قد يذكر جميع الخبر مع أن موضع الاستدلال والدلالة وقد تكون جملة مختصرة، مثل ما ذكر حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه الصحابي الصغير، في قصة، في حديث طويل له رواه البخاري، وفيه كنا نمر الناس بماء وكان يمر بنا ركبان، وكنت أتلقف وأسمع منهم يعني القرآن من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظ شيئا كثيرا الحديث، وذكر قصة طويلة في هذا رحمه الله، وقصة إمامته وكيف كسوه بردا فلم يفرح شيئا بشيء بعد الإسلام، فرحه بها ألقى كما في الحديث، فساقه رحمه الله حدود صفحة كاملة تقريبا من عبد الهادي رحمه الله. والحافظ بن حجر ساق جملة في آخر لما قال فأممتم وأنا ابن 76، ذكر هذه الجملة بس موضع سيدياب، وأنه إمامة الصبي ما دام يعطي صلاته وكان هو أحفظ القوم نحو ذلك، وفوائده كثيرة حديث، لكن حافظ رحمه الله ذكر موضع الاستدلال على خلاف العمد هادي رحمه الله. وكذلك ذكر عمد حديث الحج حجا كاملا بطوله ومنسك كامل مستقل، والحافظ بن حجر رحمه الله لم يذكره كامل بل اختصر رحمه الله. قال رحمه الله عن ابي سعيد رضي الله عنه في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء، وفيه انه عليه الصلاه والسلام كان يخاطب النساء ويخصهن، وربما خصهن بيوم قال ما انظرن يوما حدثكن فيه، الحديث في البخاري وغيره. المقصود انه كان يخاطبن عموما، وكن يحضرن ويسمعن كلامه للرجال فخطابه للجميع صلوات الله وسلامه عليه، واحيانا قد يخص النساء ببعض الحديث لحاجتهن، وخطابه لاحد الصنفين والجنسين خطاب للاخر عليه الصلاة والسلام. قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلكن من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي؟ قلنا بلى. قال فذلكن من نقصان دينها. مختصر من البخاري. وهذا الخبر استدل به المصنف رحمه الله، أو ساقه في قوله إذا حرت لم تصلي، وهذا وجه الاستدلال، هذا وجه الاستدلال. وهذا الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام أليس شهادة المرأة، هذا بيان لواقع حال المرأة، وأن المرأة كما هي مركبة عليه ومعروفة، يعني أنها فيما يتعلق ب ضبط خاصة أمور المعاملات والمداينات وأمور متعلقة في الغالب بالرجال، أنها ليست كالرجل، ليست ذكر وكالأنثى، كما قال سبحانه سشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى. ونحن لسنا بحاجة إلى يعني استشهاد بكلام أحد، يكفينا كلامه سبحانه وتعالى وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك غير أهل الإسلام يعرفون ذلك، وبل أنهم يعني وصلوا إليه أخيرا وعرفوه وقرروه حتى في أمورهم وفي مجالسهم النيابية. ولهذا ترى كثيرا من يعني الأمور التي أو المجالس وأمور تتعلق مثلا بسياساتهم واجتماعاتهم في الغالب العامة تكون غالبا للرجال في غالب الدول هذه، الغالب الرجال أو الكثرة الرجال والتي يفوز فيها الرجال، وهم يعترفون بهذا ويعرفون هذا الشيء والمرأة، ولهذا هم قد يحملون أحيانا المرأة ما لا تحتمل في مثل هذه الأمور، وهم يعرفون هذا الشيء والنساء يعرفون ذلك وينادين بذلك، وأنهن لسنا كالرجال غير ذلك. ونحن كما تقدم لسنا بحاجة إلى مثل هذا، لكن لا بأس من الاستدلال أحيانا في باب الجدال، وهذا من باب التنزل، ويذكره العلماء في مسائل كثيرة باب التنزل، يكون باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يكون من تدعوه مثلا لديه شبه ولديه أمور قد لا يكون وهو في الأصل ليس مسلم وتحتاج أن تبين له من هذا، لا بأس في مثل هذا. مثل مثلا أن ليس مفطور على الفطرة والتوحيد، التوحيد والفطرة هذا هو الأصل، لكن وحين تدعوه إلى شهادتين، لكن كما بين العلماء وذكروا هذا وشرح هذا شرحا عظيما وأشار إليه بعض شيخ الإسلام في بعض كلام له رحمه الله، أنه قد يبين بعض المسائل والأمور التي نوع من النظر والاستدلال من باب الإرشاد إلى أمور الفطرة وما يدل عليه العقل، وأنه هو عين ما جاء به الشرع، من باب أنه يعني يتألف من هذا الشخص، مثل ما يتألف كثير ممن لتو دخل في الإسلام أو لم يكن مسلما، وإن لم يكن هو له حق في الأصل في هذا المال في بالزكاة نحو ذلك، لكن لأن المصر يعني في الأصل أن مثل هذا الغني ليس من أهل الزكاة، لكن الشارع يراعي المصالح والمفاسد فجعل له هذا الحق لأجل تألفه واستئلافه، فهذه أمور عارضة. فكذلك مثل هذا الأمر، والمرأة كما قال سبحانه ومن ينشأ في الحلية وهو في خصام غير مبين، يعني في باب الخصام والنزاع، ولهذا قال ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا قال في حيضها أليس إذا حضت لم تصلي ولم تصم، هذا هو الشاهد كما تقدم، فذلك من نقصان قال قلنا بل قال فذلك كنا من نقصان، خطاب لهن من نقصان دينها، يعني أنها في هذه الحالة لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم، لأنه ينافي الصوم، بل الصوم لا ينعقد ولا يصح ولا يجوز لها أن تصوم. وبهذا استدل بعض العلم أنه لا يجوز لها ذلك، بعض العلم يعني أنه يعني أنها في حال عدم صومها تستعيض بما هو بما يكون سببا لإدراك الحسنات وأبواب الخير ومفاتيح الخير وأبواب الخير وأعمال الصالحة كثيرة جدا، كثيرة جدا في هذا الوقت الذي لا تجوز فيه أن تصلي من الذكر والتسبيح والتهليل ونحو ذلك. فهذا أما ما يتعلق بالصلاة أو ما يتعلق مثلا بالصوم فهي لا تصوم ولا تنوي ذلك، ولا تنوي ذلك. ولهذا في خلاف بعض العلم هل هي تؤجر عليه لكونها لم تتركه يعني ترك لم تتركه يعني كسر، إنما هو هذا أمر واجب عليها، هل تكون يعني كالمريض أو نحو ذلك كالمعذور؟ كثير من العلم يقول لا 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 تكون كذلك ولا تؤجر عليه، يعني معنى أنه لأنها ليست حاله لا تصلح ولا يجوز لها تنوي، بخلاف مثلا من كان مريض أو نحو ذلك أو من كان عاجز عن العمل لعجزه من النساء والرجال، فإنه هو يريد العمل، لكن الذي منع من هذا الأمر عارض. أما في هذه الصورة في هذه الحالة فهي لا يجوز لها ذلك ولا تنوي، لكن يكون هذا بعد طهرها، بعد طهرها تصلح لهذه ذاتين العبادتين كما تقدم. قال أليس إذا حضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلكن من نقصان دينها، مختصر من البخاري. وجاء عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر ومن حديث ابن عمر هذا المعنى، وأنها لا تصلي ولا تصوم. فالمرأة في حال حيضها هذا هو حكمها، بعد طهرها من حيضها ما حكمها هو الذي أشار إليه في الحال الحديث الثاني، يعني حكم يتعلق في حال حيض أن يسقط عنها، أنه يسقط عنها، فذكر سقوط الصوم وسقوط الصلاة عنها في هذه الحال. الحديث الثاني الذي ذكره يتعلق بحالها بعد طهرها من الحيض، ويقال عن معاذة قالت، معاذة هذه بنت عبد الله العدوية، وهذه عالمة عابدة رحمة الله عليها، لها كلمات عظيمة، وهي زوج صلة بن أشيم، وكان عابدا مجاهدا رحمه الله، وقتل في سبيل الله هو وابنه رحمة الله عليهم. ومعاذة يعني مشهورة هي وزوجها بالعبادة العظيمة والتسبيح والتهليل، توفيت عام 83 للهجرة، وهي ثقة من ثقات التابعين، وهي ممن أخذ عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحاجة، يعني ما حالها، يعني تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فهي أوردت السؤال على سبيل كأنها يعني تريد أن تعرف الحكمة والمعنى، أو على سبيل التعجب مما خفي عليها رضي الله عنها، فليس سؤالا يعني سؤال يعني مطلقا من كل وجه، بل هو سؤال من جهة المعنى والحكمة، من جهة المعنى. فقالت عائشة: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. هذا اللفظ هو لمسلم رحمه الله، لمسلم. والبخاري لفظه فلا يأمرنا، يعني قالت عائشة رضي الله عنها فلا يأمرنا به، يعني فلا يأمرنا بقضاء الصوم وقضاء الصلاة، أو قالت فلا نفعله. هذا لفظ البخاري. وهذا اللفظ لفظ مسلم: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا اللفظ صريح، وهو فيه أن معاذ هي السائلة، لفظ مسلم أن معاذ هي السائلة رحمها الله. وفي اللفظ الآخر أن عائشة رضي الله عنها هو صحيح، قالت عائشة: أحرورية أنت؟ لما قالت ما بهتق الصوم ولا الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك الحديث. فهي رضي الله عنها شددت في هذا، شددت في هذا، وأن الواجب هو امتثال الأمر. هذا الواجب على المسلم، امتثال، يجب عليه يمتثل سواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر الحكمة. وهي قالت في نفس هذه الرواية، قالت: لست بحرورية ولكني أسأل، أسأل رضي الله عنها ورحمها رضي الله عنهن، لكنها تسأل ما السبب. فقالت عائشة: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا صريح واضح في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. ولقد أحرورية أنت، والحرورية هذه بلدة قريبة من الكوفة، بينها وبين الكوفة كما ذكروا نحو ميلين، ونسب إليه الخوارج لأنهم لما قاتلوا علي رضي الله عنه اجتمعوا بظاهر الكوفة في هذا المكان وتعاقدوا على هذا الشيء، واجتمع 8000، لكنه كف الله شرهم وأبيدوا، يعني زال شرهم في ذلك الوقت، لكن لكل قوم وارث، لا يزالون هؤلاء من فترة إلى فترة يظهر من هؤلاء أصحاب البدع والضلالات، ومن ضمنهم الخوارج. قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هل المعنى يعني أنه أخذت رضي الله عنها أن الصوم والصلاة، أن التفريق بينهما من جهة أنه لما سقط وجوبها سقط أداؤها، سقط لما سقط الأداء في وقت الحيض سقط بعد ذلك الأداء، ثم استدلت بذلك على أن السقوط هو الأصل، لكن جاء نحن أمرنا بقضاء الصوم، أو أن الأمر راجع إلى الأمر، القضاء راجع إلى الأمر لا من سقوطه، لا من يعني اللي فيما يتعلق بالصلاة أنه لا من سقوطه، بمعنى أننا أمرنا بعد الطهر بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر يعني. ومن أهل العلم من يقول، من أهل العلم من يقول إن سقوط القضاء يدل على سقوط الأداء الأصل، وذلك أنه لما سقط هذا الشيء ولا يجب، فإذا قيل إنه يجب فلا بد من أمر جديد، لا يكتفى بالأمر الأول، لا يكتفى بالأمر الأول، بل لا بد من أمر جديد. ولهذا قالت: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالصلاة بقيت على حالها، ولهذا ولا نؤمر بقضاء الصلاة، بقيت على حال الصلاة فلا تقضى. لكن الأظهر والله أعلم أنه من بيان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يقع كثير من النساء، الحيض أمر معتاد، والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا، فقضاء الصوم مأمور به واجب، وقضاء الصلاة لا يجوز، وقضاء الصلاة لا يجوز لأنها سقطت في حال حيضها ولم تؤمر بقضاء الصلاة، ولم تؤمر بقضاء الصلاة. وهذه المسألة كما تقدم تبنى على هذا الأصل. وهناك مسائل تتعلق بهذه القاعدة، مسألة ما أوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في وقت محدد ثم فات وقته. الأصل أنه لا يصح في غير وقته، مثل الصلاة والصوم، إلا بدليل يدل على ذلك، مثل من ترك الصلاة ناسيا أو ساهيا أو نائما أو غفل عنها فيقضيها إذا ذكرها، إذا استيقظ ونحو ذلك. كذلك الصوم، من أفطر ناسيا نحو ذلك وترك الصوم ناسيا هذا يقضيه أنه معذور بنسيان. لكن من ترك عمدا، قال بعض أهل العلم إنه لا يصح من القضاء. كيف يقضي الصلاة بعد خروج وقتها وعلى زعم أنها هي الصلاة المأمور بها؟ لا شك أنها ليس هذه الصلاة المأمور بها، بل هي صلاة على خلاف أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. حتى التزم هذا شيخ الإسلام رحمه الله قبله ابن حزم في من ترك الصلاة عمدا، فإنه لا يقضيها، بل عليه التوبة ويكثر من النوافل. والجمهور قالوا يقضي، وهذه مسألة يعني لها ارتباط بهذا البحث. وإن كان مسألة قضاء الصوم دون قضاء الصلاة تختلف عنها من جهة من هذه الجهة، ولهذا جاء فيها قال فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. هذا الأثر، وسيذكر أثر عبد الرحمن بن عوف بعد عنه رضي الله عنه، هذا عن ابن عباس، رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط، من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم الذي سبق في حديث جماع الحائض عن ابن عباس. يزيد بن أبي زياد هذا الهاشمي ضعيف، وهذا الطريق بهذا الإسناد ضعيف عن ابن عباس، إذا لم يكن له لهذا الطريق فهذا هو ضعيف، وجزم بعض العلم بضعفه عنه رضي الله عنه. حديث عبد الرحمن بن عوف قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد في سننه والأثرم، وقال أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، الحسن البصري. وهذا أيضا رواه ابن أبي شيبة كما تقدم وابن المنذر، وهو من طريق محمد عبد الرحمن المخزومي عن جدته عن مولاة لعبد الرحمن عوف عن عبد الرحمن بن عوف، والخبر فيه هذه مبهمة، ويمكن في علل أخرى فينظر جدتها على أن تكون معلومة فهي مجهولة. فالمقصود أن هذا الإسناد أيضا ضعيف، فالإسنادان عن ابن عباس وعن عبد الرحمن عوف رضي الله عنهما ضعيفان. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي هريرة قال رواه حرب، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما له في الرد على الرافضي، في الرد على الرافضي في كتابه هذا رحمه الله كلاما، وأنا كنت رجعته قديما وقد بحثت عنه ولكن لم أعثر عليه، لعله يبحث عنه، موجود كلام في رده رحمه الله تعرض لهذه المسألة. وقال ما معناه كلام ذكر عن أثر عبد الرحمن بن عوف بن عباس، وقال ما معناه أنه لا يعرف عن الصحابة خلافة ونحو ذلك أو ما أشبه ذلك، وأنه إذا طهرت بعد العصر يعني قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر أو العصر، يعني تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب، يعني قبل الدخول قبل طلوع الفجر صلي المغرب والعشاء. هذا قول الجمهور، قول الجمهور. والجمهور يقولون إذا أدركت تكبيرة، إذا أدركت تكبيرة، لكن مالك يقول لا بد أن تدرك ركعة من وقت العصر مع الصلاة التي قبلها إن كانت الظهر 4 ركعات، فلا بد أن تدرك 5 ركعات، تدرك 5 ركعات، فإن لم تدرك يعني مقدار 5 ركعات فإنها يعني ركعة واحدة لصلاة العصر، لصلاة الظهر لا بد أن يكون الوقت مقدار 5 ركعات، 5 ركعات، لأنه في هذه الحالة تكون صلاة يعني تكون الصلاة كلها يعني إحدى الصلاتين بعد الوقت تماما، إذا صلت ركعة مثلا بقي ركعة 4 ركعات خارج الوقت، فلا بد أن تدرك موضع 5 ركعات، وإن كان قبل الفجر لا بد أن تدرك وقتا يسع 4 ركعات، ركعة لصلاة الفجر لصلاة العشاء تكون أدركت صلاتين، وثلاث مرات سوف تصلي المغرب فتوقع المغرب في وقت العشاء قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، ويبقى ركعة مقدار ركعة تصلي ركعة واحدة للعشاء وثلاث ركعات خارج الوقت، كما أنها تصلي في الصورة الأولى لو طهرت قبل غروب الشمس 5 ركعات، 4 للظهر وركعة للعصر قبل غروب الشمس، 3 ركعات بعد غروب الشمس. والجمهور لم يفصلوا، قالوا إذا أدركت مقدار تكبيرة لزمها 8 ركعات للظهر والعصر إذا كان قبل غروب الشمس، ولزمها 7 ركعات اللي في صلاة العشاء 4، صلاة المغرب 3، وصلاة العشاء 4 ركعات. وعلى هذا على قولهم، على قولهم يكون صلى الصلاة كلها، كل الصلوات اللي تكبيرة الإحرام على هذا القول خارج الوقت، لا تكون تكبيرة الإحرام. وكذلك في آخر الليل، في آخر الليل إذا أدركت مقدار تكبيرة فتصلي 7 ركعات خارج الوقت. والجمهور استدلوا بهذين الأثرين، وهذا فيه نظر لضعفهما أيضا، ضعفهما أيضا، وليس ويظهر للمسألة لا يقال إنه لا خلاف فيها وأنه كالإجماع من الصحابة. ولهذا كلام منقول عن أحمد رحمه الله أن عامة التابعين يقولون بهذا، هذا استدرك عليه ابن المنذر في الأوسط رحمه الله، فنقل عن حماد بن أبي سليمان أنها لا تصلي بإسناد صحيح، وقد تابعت هذا الإسناد، هو تساقه عن قوله، وقد تابعت قول حماد رحمه الله بن أبي سليمان، فوجدت عند الدارمي عنه بإسناد صحيح عن شعبة، جاءت عن شعبة رواه عن أبي زيد سعيد بن زيد الهروي، سعيد بن زيد الهروي وهو سعيد بن ربيع الهروي، وهو إمام ثقة من كبار شيوخ البخاري رحمه الله، ونقدمته في سنة 1100 من أقدم شيوخ البخاري وفاة، رواه الدارمي عنه عن شعبة قال سألت حماد، لأن ذكر آثار قبل ذلك عن بعضهم ممن يقول بوجوب صلتين عليها، وقال شعبة سألت حماد بن أبوه بن أبي سليمان فقال تصلي صلاة واحدة، صلاة التي أدركتها في وقتها. وأيضا في نفس المكان ذكر الدارمي رحمه الله، رأيت أثرا في الدارمي بإسناد صحيح ما يبين أن المنقول حسن يحتاج إلى تحرير، لأن الحسن روى الدارمي عنه عن أنس بإسناد صحيح إليه عنه عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الحائض تطهر بعد العصر، فقال تصلي صلاة الوقت الذي أدركت الوقت، وهذا عن أنس، وهذا أصح من الأسانيد التي جاءت عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عوف، وأصح يعني الأسانيد في هذا الباب فيما يظهر والله أعلم. وعلى هذا غاية الأمر، إن ثبت هذا عن الصحابة تكون مسألة خلافية، تكون مسألة خلافية، وما قرره الجمهور رحمة الله عليهم، واحتج له كثير منهم طلع عليهم بأن أنها في هذه الحال تكون حكمها يجوز لها الجمع، بل يجب عليها الجمع في هذه الحالة، كالمريض الذي يجمع، وأنه كما تجمع المستحاضة ويجمع المريض نحو ذلك، فجعلوا صورة هذا الجمع على هذا الوصف حين تدرك الوقت بعد العصر أو تطهر بعد العصر قبل غروب الشمس، على خلاف من بينهم في مقدارها وقت هذه الطهارة، وكذلك قبل الفجر أن عليها صلاتين، صلاتين النهاريتين أو صلاتين الليليتين، الليلتين المغرب والعشاء، الظهر والعصر. وقالوا إن هذا المعنى يقتضيه القياس والنظر، لكن رد هذا ابن منذر رحمه الله في الأوسط بقياس هو يعني أحسن وهو الموافق. قال كيف يقاس أو يلحق الجمع الذي دلت عليه أدلة، يعني في معنى كلامه والمعنى الجمع المشروع، بمن كان يعني بمن يجمع على وجه لا عذر فيه، يعني أن الأصل أن جمع الظهر والعصر بتأخيرها على هذا الوقت لا يجوز. لو أن الإنسان مثلا يعني أراد أن يجمعها، أن يجمع الظهر والعصر لكونه مثلا أدرك وقتا من العصر مثلا قبل غروب الشمس، فيصلي 7 ركعات خارج الوقت وركعة واحدة داخل الوقت، وكيف هذا عاص لله سبحانه وتعالى، فليس كل جمع يكون جائزا، وهذا جمع محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فجعله مدركا للعصر، فكذلك لا هو مدرك، هي تدرك العصر وكذلك تدرك صلاة العشاء دون تلك الصلاة، دون الصلاة. والله سبحانه كما قال إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، كتابا موقوتا، وهذا هو اليقين وهو الثابت. ونبقى يقول معنا يعني هذا المعنى أننا نبقى على الشيء الثابت يقينا في ذمتها، ولا نشغلها بصلاة لا ندري هل تجب أو لا تجب، ونشغلها به ونقول يجب عليها أن تصلي هذه الصلاة، وهي مثلا صلاة الظهر في الصورة الأولى في إدراكها للعصر قبل غروب الشمس، أو إدراكها للعشاء قبل طلوع الفجر، وأن اليقين هو إدراكها لصلاة الوقت، أما تلك فالوقت بين هذين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأوقات موقوتة محددة. وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، خاصة أن المسألة هنالك آثار تؤيدها، بل ذكر ابن منذر أيضا عن الثوري رحمه الله أيضا أنه يقول بهذا، هو نقل عن الثوري وقال إن الثوري رحمه الله يقول، لكن يقول إن صلت فلا بأس، لكن لا يلزمها، فجعله إما على سبيل احتياط أو على سبيل يعني استحباب، والله أعلم، لكنه لم يجعله واجب. هذا يبين، هذا يبين أنه مع القول القائل بأنه لا يلزمها هذا الشيء، لا يلزمها هذا الشيء، بل إن فعلت هذا كأنه من باب الاحتياط، والله أعلم. وهذا أيضا هو قول الأحناف في هذه المسألة، وهذا هو الأقرب. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعلم الصالح والتوفيق والسداد ويحب ويرضى مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.